بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا الدرس نبحث فيه عن العلل المتعلقة والمبينة لأهمية التوحيد. درسنا فيما سبق أدلة أهمية التوحيد الإلهي، وقلنا أدلة فعل، وهي أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وأنه غرس التوحيد في الفطر، وأنه أنزل الكتب به وأرسل الرسل به، وهكذا أدلة الأمر أنه أول أركان الدين الإسلام والإيمان والإحسان أيضا، وهكذا تطرقنا إلى جميع هذه الأدلة الدالة على أهمية التوحيد، وقلنا إن هذه الأدلة يتبعها علل، والعلل ما هي؟ سؤال: لماذا كان التوحيد مهما؟ عرفنا الأدلة التي تدل على أهمية التوحيد، والتوحيد المقصود هنا التوحيد الإلهي. عرفنا الأدلة التي دلت على أهمية التوحيد الإلهي. يأتي سؤال آخر: لماذا كان التوحيد مهما بحيث حشدت له هذه الأدلة كلها من أجل إثبات أهميتها؟ هذا يكشف عنه أو عن جانب منه حديث معاذ الذي هو في الباب الأول، وهو قوله رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيكتكلون. كذلك النصوص الواردة في الباب الثاني، وبعضهم يقول الباب الأول، يجعل كتاب التوحيد وما تحته من نصوص مقدمة، ويجعل هذا بابا أولا، وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا أيضا فيه نصوص تبين علل أهمية التوحيد، فمن ذلك قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله على ما كان أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذه النصوص منها ما هو دال على أهمية التوحيد، ومنها ما هو دال على علة الأهمية. ومبحثنا في هذا الدرس كما قلت هو معرفة علل الأهمية، لماذا كان التوحيد مهما. قلنا إن حديث معاذ، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، فيه دلالة على هذه العلة، لماذا كان التوحيد مهما. قال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله على العباد ألا يشركوا به شيئا. إذن هكذا يمكن أن نضع أيدينا على العلة الأولى الدالة على أهمية التوحيد. لماذا التوحيد مهم؟ لهذا الأمر الأول، وهو أنه حق الله، أنه حق الله على العباد. وما معنى أنه حق الله على العباد؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى تفضل بمنن على العباد، وجب عليهم بسببها أن يفردوه في العبادة، وجب عليهم بسببها أن يفردوه في العبادة. فما هي هذه المنن؟ المنن كثيرة، النعم كثيرة، لكن أصولها ترجع إلى أربعة: الوجود والعطاء والهدى والنفع. هذه الأربعة هي المنن الكبرى من الله عز وجل للعباد، التي بها صار له حق عليهم من يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. وجودهم، يعني لولا الله عز وجل ما وجد هؤلاء الخلق، سواء كانوا بشرا إنسا أو جنا أو غير ذلك، لكن الكلام على الإنس والجن. فمن الذي أوجدهم وقد كانوا عدما؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هو الله. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فالذي أخرج الإنسان وهذا المخلوق من عدم هو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه المنة الأولى. المنة الثانية قلنا العطاء. هذا الوجود لم يكن ليبقى لولا عطاء إلهي، عطاء إلهي غذاه وأبقاه. هذا الوجود، وجود الإنسان، وجود الخلق ليس ذاتي، وجود من غيره. فلما صار وجوده من غيره احتاج إلى غيره في بقائه، احتاج إلى غذاء ونماء حتى يبقى. وهذا حال المخلوق، إذا لم يطعم، إذا لم يشرب، إذا لم يتنفس، فإنه لا يبقى. إذن البقاء أيضا منه سبحانه وتعالى، أوجدهم وأعطاهم، ففي العطاء كان البقاء، فالعطاء غذاهم ونماهم فأبقاهم. طيب، إذن وجدوا وبقوا إلى حد في هذه الدنيا، وبقاؤهم في الآخرة أبد الآبدين، كل ذلك بعطاءات الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. وأما الثالث أنه هداهم. وما حاجة الإنسان إلى الهداية؟ حاجته في الوجود عرفنا، حاجته في العطاء عرفنا. فالوجود يخرجه من العدم، والعطاء يبقيه في الوجود. طيب ما حاجته إلى الهدى؟ حاجته إلى الهدى للسعادة، حتى يسعد ويسعد في الدارين. لن يسعد في الدنيا إلا بالهدى، ولن يسعد في الآخرة إلا بالهدى. ومن الذي أعطاه الهدى؟ الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو الذي يهدي، يهديهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا إلى العمل الصالح، وفي الآخرة إلى منازل في الجنة. وهذا من الله وحده وليس من أحد من الخلق. ثم الرابع النفع، الذي فيه كشف الضر، جلب المصلحة ودفع المفسدة. وبهذا النفع تكون السلامة. فالإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى السعادة، يحتاج مع السعادة إلى السلامة، لأن الدنيا فيها شرور، فيها أضرار. ما الذي يدفع عنه الضرر؟ ما الذي يدفع عنه الشرور؟ السلامة. والسلامة ممن؟ من صاحب النفع، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا أربعة أمور، بها استحق الرب سبحانه أن يكون معبودا وحده، يفرد بالعبادة أن يفرد بالحب والخضوع والذل والمحبة والطاعة، لأنه لا أحد يعطي العبادة مثل هذه الأربعة: الوجود، العطاء، وفيه البقاء، والهدى، وفيه السعادة، والنفع، وفيه السلامة. لا أحد يعطي أحدا هذه الأربعة إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك استحق العبادة وأن يفرد وحده بالعبادة. وإذا أردنا أن نستدل على هذه الأربعة حقوق أو أربعة منن من الله سبحانه وتعالى استوجبت حقا لله عز وجل، فإننا نجد القرآن والسنة مليئة بها. لو أخذنا الإيجاد، النصوص الدالة على أن الموجد هو الله سبحانه وتعالى كثيرة: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذا في الخلق. في خصوص الإنسان، لأن موضوع توحيد الألوهية الإنسان، جاءت الآيات تبين خلق الإنسان: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم نجد القرآن فيه منهج مضطرد، دائما يربط ما بين هذه النعمة واستحقاقه للعبادة. النعم الأربع التي أوردناها: الوجود والعطاء والهدى والنفع، كل واحد منها يذكرها ويسلط الضوء عليها ثم يربطها باستحقاقه وحده للعبادة. فمثلا هنا الإيجاد، علة الإيجاد ذكرها وبينها، ثم ربطها بماذا؟ ربطها باستحقاقه للعبادة. فماذا يقول سبحانه: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ماذا قال بعد ذلك؟ ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه. فينتقل من هذا الوصف، وصف الخلق والإيجاد، إلى الأمر بعبادته. لماذا؟ لأنه خلق. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو. ربكم ماذا؟ الذي خلقكم. لا إله، ما معنى لا إله إلا هو؟ يعني اعبدوه وحده. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء، وضح معنى الربوبية، خالق كل شيء فاعبدوه. وهكذا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. فيبين الإيجاد ويثبته أنه أوجد الخلائق، وينتقل منه إلى أن هذا الذي أوجد الخلائق هو الذي يعبد. إذا قال في آية أخرى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني هو أوجدك، يعني الذي أوجدك هو الذي تعبده وحده. ما معنى تعبد وحده؟ يعني قلبك وجوارحك له وحده، لا ينطق إلا به، لا يعظم إلا هو، لا يقبل ولا يدعو ولا يسأل ولا يضطر إلا إليه، ولا يرى أحدا من الخلق ندا له، ولا يرفع حاجة من حوائجه إلى أحد من الخلق، بل لله وحده. أما إذا جئنا إلى علة العطاء، قلنا العطاء أن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه حتى يبقى، غذاه ونماه، أعطاه كل الأمور التي يحتاجها في بقائه، مدة الحياة الدنيا وفي بقائه أبد الآبدين في الجنة. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى في بيان عطائه لعموم خلقه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذا في خصوص الإنسان. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذه الآيات أفادت وغيرها كثير جدا أن العطاء كان من الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبين مفصلا من النعم التي أعطاها للإنسان. بين أنه أعطاه الماء وأعطاه الطعام وأعطاه اللباس وأعطاه المسكن. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم أنتم أنزلتموه من المزن أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. وهكذا: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابها وغير متشابه. وهكذا: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. يعني كل ما للإنسان من حاجة في بقائه من هواء وماء وطعام ولباس ومسكن كلها ذكرت نصا في القرآن في سور كثيرة، ومنها سورة النحل. سورة النحل استوعبت النعم في أكثرها، ولذلك تسمى بسورة النعم، فهي من أولها لآخرها ذكر نعم الله تعالى كافة على الإنسان. كما قلنا أن هذا المنهج المضطرد أيضا في هذا المقام يربط ما بين عطاءاته واستحقاقه للعبادة. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، لماذا؟ قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. إذن صاحب العطاء والرزق هذا هو وحده الذي يستحق أن يعبد من دون كل الخلائق. وإذا نظرت في الخلائق جميعا وفي البشر وغير البشر فإنهم لا يعطون شيئا، بمعنى لا ينشئون العطاء من أنفسهم، إنما هم وسائط إذا أعطوا. يعني إذا أعطى مخلوق فإنما هو واسطة في الإعطاء وليس مستقلا، حتى لو كان ملكا، حتى لو كان أميرا، لو كان غنيا، هو واسطة. ولذلك في لحظة ما لا يستطيع أن يعطي ويمتنع عليه العطاء ويعجز عن ذلك. السبب أنه ليس أصيلا، لا يعطي لذاته، بل يعطي لأنه سهل عليه العطاء، لأنه أعطي ليعطي. من أعطاه؟ الله سبحانه وتعالى. الثالث: علة الهداية. الهداية هدايتان: هداية دنيوية وهداية أخروية، وهداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة في أمور الدنيا نص عليها القرآن: الذي قدر والذي قدر فهدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي إله مع الله. وأما هدايته فيما يتعلق بالدين خاصة: قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. من الذي يهدي؟ الذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى. طيب إذا صار هو الذي يهدي، أيضا نرجع إلى القاعدة أن الذي يهدي إلى مصالح الإنسان الدنيوية ويهديه إلى الدين هو الذي يستحق أن يكون معبودا، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبر الله ما هو هذا؟ توحيد الألوهية. لماذا تكبروه؟ لأنه هداكم. هداكم إلى ماذا؟ هداكم إلى الدين، هداكم إلى عبادته. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إذن عندنا نصوص كثيرة في القرآن تبين أن الله يهدي هداية دنيوية وهداية أخروية تستوجب أن يكون معبودا وحده سبحانه وتعالى. العلة الرابعة علة النفع. من الذي ينفع؟ من الذي يدفع الضر؟ هو الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. من الذي يدفع الضر؟ من الذي يكشف الضر؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذا الذي ينفع ويدفع الضر هو الذي يستحق العبادة، ولذلك قال: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله. فهذه المواضع الأربعة والعلل الأربعة: الإيجاد والعطاء والهداية والنفع، كلها من الله، وكلها ربطت في النصوص بعبادته، أن من أعطى هذه هو الذي يستحق العبادة، وقد جمعت كلها في آية واحدة. هذه العلل الأربعة جمعت كلها في آية واحدة في سورة الروم، قوله تعالى: الله الذي خلقكم، هذا الإيجاد، ثم رزقكم، هذا العطاء، ثم يميتكم، ثم يحييكم، هذه فيها الهداية وفيها النفع، لأنه يدخل في معنى إحياء والإماتة الهداية والنفع. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فما المعنى هنا؟ المعنى إذا كان هذا الخالق فعل بك كل هذا، أوجدك وأعطاك لتبقى وهداك لتسعد ونفعك لتسلم، ما الذي يستوجب عليك مقابل هذا؟ أن تطيعه، وليس هذا فقط، أن تخضع له، وليس هذا فقط، أن تحبه وأن تذل له. لماذا؟ لأن هذا طبع الإنسان، هذا جبلة الإنسان. أليس الإنسان إذا أحسن إلي أحد من الناس خضع له؟ فإن كرر جميله وإحسانه وصار على الدوام زاد خضوعا. وكلما شعر إنسان في آخر أنه محل النفع وأنه يهديه وأنه يعطيه فإنه يخضع له ويحبه ويطيعه، هذا طبع الإنسان. فالإنسان طبع على ماذا؟ طبع على الخضوع لمن أحسن إليه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. هذا طبع الإنسان، هكذا خلق، يتبع من أعطاه ومن أحسن إليه وأغدق عليه وحفظه وصانه وكشف ضره ودفع عنه البلايا وأعطاه السعادة والسلامة، ولو كان وهما، ولو كان جزئيا، ولو كان مؤقتا، تجد يخضع له. لماذا يخضع لملوكهم؟ لأنهم في نظرهم ينفعون ويضرون، ولأنهم في نظرهم بيدهم شيء من الأمر. لماذا يخضعون لمن يعتقدون أنهم مشايخ وعلماء ربانيين؟ لأنهم يظنون فيهم الهدى، أنهم يهدونهم. لماذا يخضعون للكبراء والأغنياء وأصحاب الأموال؟ لأنهم يظنون أنهم يبقونهم بالعطاءات. لماذا يخضعون لمن كان شجاعا وقويا؟ لأنه يحفظ وجودهم ألا يهلكوا. هذا طبع الإنسان، طبع الإنسان أنه يخضع لمن اعتقد أن له مصلحة عنده وأنه يحقق له هذه الأربعة أو بعضها. إذا حقق له شيء منها أو كلها فإنه يخضع. كلما زاد تحقيقا كلما زاد خضوعا. طيب، إذا كان الأمر على هذا النحو وعلى هذه الصورة، وجب على الإنسان أن يعبد الله وأن يخضع لله وأن يحب الله حقيقة، لأن هذه كلها الأربعة بتفاصيلها وحقائقها هي من الله. وإذا وجد في الخلق شيء منها، إذا وجد شيء من الخلق أو شيء منها في الخلق، وجد من الخلق من أعطى، من هدى، من نفع، وهذا يقع، لكن على حد قدرهم، على حد قدرهم البشري، فإن الإنسان يخضع لهم. فإذا نظر فإن ما عند هؤلاء كله أمر زائل ولا يبقى، زائل بزوالهم، لأن المخلوق في آخر أمر يزول ولا يبقى، وقد يزول هذا كله مع وجودهم. فكم من إنسان كان وكان ثم أمسى كأنه ما كان. فإذا نظر الإنسان بهذه المقايسة، إذا كنت أخضع لمن أعطاني وأبقاني وهداني ونفعني، هذه القاعدة هي قاعدة نفسية بشرية خلقية، إذن ينبغي أن أحب الله وأن أطيع الله، لأن كل هذه أصولها وبداياتها من الله. ولو جاءني شيء من الخلق من هذه الأربعة فإنما هي من فضل الله، فالله عز وجل هو الذي عطف قلب هؤلاء عليك ليعطوك، لينفعوك، ليهدوك. ولو لم يعطفهم، ولو لم يوقعك في طريقهم، ما أعطوك ولا فعلوا بك شيء من هذا. إذن المنة والنعمة لله عز وجل وحده. إذن هذه العلة الأولى. العلة الثانية مستنبطة من قوله تعالى، العلة الثانية لأهمية التوحيد مستنبطة من قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما الظلم هنا؟ قالوا الشرك. هذا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم، قال هو الشرك، لأنهم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا شرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن فين؟ في الآخرة. وهم مهتدون فين؟ في الدنيا. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بمعنى عكسي أنهم موحدون، أنهم حققوا التوحيد الخالص لله. فإذا حققوا التوحيد الخالص لله فهم مهتدون في الدنيا، آمنون في الآخرة. ومن ثم نفهم علة من علل أهمية التوحيد، وهو أن التوحيد حق النفس، حق هذه النفس البشرية، حقها. وما هي النفس؟ النفس ثلاثة أشياء: البدن والعقل والروح. الإنسان عقل وبدن وروح، هذه النفس بثلاثتها تمثل النفس. حقها على الإنسان أن لا يعذبها، ألا يوقع العذاب عليها، لا عذاب على البدن ولا على الروح ولا على العقل. وما العذاب الذي عليها؟ العذاب الذي عليها في الدنيا ضلالها، إذا ضلت في الدنيا هذا عذاب. فالعقل يختل والبدن يسقم والروح تضيع بسبب ماذا؟ بسبب عدم الاهتداء. وإذا حصل هذا لم يهتدي في هذه الدنيا فضل، ففي الآخرة في خوف، يعني في عذاب، يدخل نار جهنم. وإذا دخل في نار جهنم وعذب فيها فإن روحه وبدنه وعقله كلها تتألم وتعذب. إذن حق النفس على الإنسان ألا يعرضها لعذاب ولا ضلال. وكيف ذلك؟ كيف ذلك حاصل؟ كيف يجنبها؟ إذا حقق التوحيد، إذا لم يلبس إيمانه بظلم فإنه يحقق الهداية لبدنه وروحه وعقله، وكذلك السلامة في الآخرة، عدم الخوف، الأمن. إذن هذا سبب ثاني أو علة ثانية من علة من علل أهمية التوحيد، أنه حق الله وأنه حق النفس. حق النفس أيضا أن لا تعرضها للعذاب، وحق الله عز وجل أن تعبده وتفرده بالعبادة. هناك حق ثالث يدل أيضا على هذه العلل، حق ثالث هو أحد هذه العلل، هو حق المجتمع. وما حق المجتمع؟ حق المجتمع أن المجتمع يعني الأمة الجماعة من الناس لا تجتمع فتأمن وتستقر وتسعد في حياتها إلا بالتوحيد. ولو فقد التوحيد من بينهم تعرض المجتمع للاختلال. وبيان ذلك أن الإنسان في أوله هو محتاج إلى هذا التوحيد ليستقر. الإنسان في أوله وفي حقيقته يحتاج إلى هذا التوحيد ليستقر، ليأمن وليهتدي في هذه الدنيا كما تبين. وإذا كان كل إنسان قد وحد الله تعالى فإنه ينال هذا الاستقرار، هذا الاهتداء. وإذا جمعت الناس وقد وحدوا وجدتهم كلهم على استقرار وهداية، فينتج مجتمع مستقر آمن كمجتمع الصحابة ومن عاش على التوحيد. يقل بينهم الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق. والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما هو حبل الله هنا؟ القرآن، الإسلام، السنة، التوحيد. فإذا اجتمعوا على التوحيد اجتمعت قلوبهم واهتدوا وزال عنهم كل شائبة وكل ما يشين وكل ما يفتت جمعهم، ولا يحصل الاختلال في الجمع إلا بدخول عبادة غير الله. لذلك ماذا قال سبحانه وتعالى عن قوم نوح؟ كان الناس أمة واحدة، أمة واحدة يعبدون الله عز وجل على قلب رجل واحد، ليس بينهم خلاف ولا شقاق. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لقوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وما هو الخلاف؟ الخلاف أنهم بعد أن كانوا يعبدون الله وحده صاروا في قوم نوح يعبدون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فدخلت عبادة غير الله إلى الأمة، فلما دخلت صاروا فرقتين ونشأ الخلاف بينهم وصاروا أحزابا وشيعا. وحتى يعودوا إلى أن يكونوا أمة واحدة لابد أن يكون لهم معبود واحد يتلقون منه الأوامر والنواهي، واحد فقط وهو الله عز وجل. ولا يستحق هذا المقام إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يلقي الأوامر والنواهي، هو الذي يتبع ويطاع. فالمجتمع الذي يقل فيه التوحيد تكثر فيه يكثر فيه الخلاف والشقاق وعدم الاستقرار وعدم الاهتداء والضلال. وإذا كثر فيه التوحيد ورسخ فإنه على قدر هذا الرسوخ وقدر هذا الانتشار في هذا المجتمع من التوحيد يزول عنهم كل أسباب الاضطراب وعدم الاتزان. أيضاً مما يتعلق بالمجتمع أنه إذا حقق توحيد الله سبحانه وتعالى فإن الله ينصره، وهذا من أسباب أيضاً الاستقرار والاطمئنان والقوة، ينصره حتى يمكنه. وانظروا إلى هذه الآية من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فذكر الشروط للتمكين والاستخلاف وتبديل الخوف أمنا: آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كثير من الناس لا يفهم هذا. وآخر ما يطلبه لاستقرار الأمة هو توحيد الله، وهذا من عدم معرفة أوامر الله سبحانه وتعالى على وجهها وعدم استيعابها وفهمها، فإن هذه القضية من القضايا الكبرى للتوحيد واجتماع القلوب وتآلفها وتمكينها في الأرض أن تكون قائمة بحق الله تعالى في عبادته وحده، وذلك بنشر التوحيد ودفع كل مظاهر الشرك بالطريقة التي جاء بها الكتاب والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. لكن لا يمكن أبدا لأهل الإيمان وأهل الإسلام أن يجتمعوا وأن يمكنوا إلا بالتوحيد. فإذا التوحيد الذي هو التوحيد الإلهي حق الله وحق النفس وحق المجتمع، هؤلاء الثلاثة هي التي سميناها علل أهمية التوحيد. لو نظرنا إلى كل واحد منها لوجدناها أهم ما يكون للإنسان. فمن المهم جدا للإنسان أن يرضي الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي حقه، وهذا أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى وهو الغني. وإذا نظر بعد ذلك فإن نفسه أيضا عزيزة عليه، فلا بد أن يسعدها ولا بد أن يرضيها. وبماذا يسعدها ويرضيها؟ بالتوحيد. يسعد، نصوص كثيرة جدا في سعادة أهل التوحيد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو التوحيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لكن انظر في المقابل المشرك كيف حاله، ومن يريد أن يضله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني الآيات التي تبين أحوال المشرك، أحوال الذي عبد غير الله سبحانه وتعالى، النفسية قاتمة جدا، فيها البلاء والنكد والعذاب والعنت. بينما الموحد تجده في حالة من الإيمان والطمأنينة والسكينة والراحة لا نظير لها. هذا في حق الإنسان في نفسه. حق المجتمع لا يستقر ولا يأمن إلا بأن يكون له معبود واحد يتلقى عنه الأوامر والنواهي ويطيعه ويحبه ويخضع له ويذل. وعندنا مثال الصحابة ومجتمع الصحابة كيف كانت تلك المجتمعات وهي تعبد الله وحده. إذن هذه علل أهمية التوحيد. فإذا سألتني لماذا التوحيد مهم، قل هناك أدلة على هذه الأهمية، أنه خلقنا وأنه خلقنا له، وأنه غرس هذا التوحيد في فطرنا، وأن الرسل جاءت به والكتب نزلت به، وأكثر من ذكره، وأول ما أمر به واشترطه للإسلام، وبه يدخل الجنة وبه ينجو من النار وهكذا. وهناك علل بعيدة أو علل أصلية نفهمها بالتأمل، أن بالتوحيد نؤدي حق الله، وبالتوحيد نؤدي حق نفسنا ونفوسنا، وبالتوحيد نؤدي حق المجتمع. هكذا نكون قد أتينا على باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نأتي إلى باب بعده، قال فيه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم قال: وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هذا الباب قال: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الباب الذي قبله قال: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هما مرتبتان: مرتبة الإتيان بالتوحيد ومرتبة تحقيق التوحيد، كلاهما له فضل. مرتبة الإتيان بالتوحيد تمنع الإنسان من الخلود في النار لو دخلها، فإذا أتى بالتوحيد فإنه لا يخلد في النار إن دخل النار، سيخرج منها. أما مرتبة تحقيق التوحيد فإنه لا يدخل النار ابتداء. فالذي أتى بالتوحيد قد يكون من أصحاب الكبائر وعنده توحيد، وأصحاب الكبائر تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قد يتعرض للدخول إلى النار. لكن من فضل التوحيد أنه لا يخلد في نار جهنم أبدا لو دخلها، كما في الحديث: أخرجوا من النار من في قلبي مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان، وهكذا. أما الذي أتى بالتوحيد محققا، حققه بمعنى أتى به كاملا، أتى به على أصله، هذا لا يدخل النار ابتداء. وهذا الأثر الذي في هذا الباب هو بيان الأوصاف التي في ذاك الذي يدخل الجنة ابتداء، سواء الأوصاف التي ذكرت لإبراهيم أو الأوصاف التي ذكرت بعد ذلك لأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب. هذه الأوصاف من حققها دخل الجنة ابتداء بغير حساب، يعني لم يتعرض إلى النار أبدا، إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها. الأسبوع القادم إن شاء الله نشرح هذا الباب وهذا الحديث وهذه الأوصاف التي لمن حقق التوحيد تفصيلا بعون الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.